أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، حياتك وموتك معي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في آخر أبواب العبادات من آيات الأحكام، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلنا إلى آخر درس إن شاء الله، ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بعض الأبحاث. من الأمور التي ذكرها الفقهاء عليهم الرحمة هي أن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الحديث أو بعد تمام الكلام عن أهميتها وعظمتها وكونها من الواجبات الدينية العظيمة في حفظ النظم الاجتماعي وحفظ المجتمع من أي تصدع وانهيار عقائدي وأخلاقي وما شاكل ذلك، يأتي الحديث عن مراتب هذا الإنكار أو مراتب الأمر بالمعروف ومراتب النهي عن المنكر، هل بمرتبة واحدة أو بمراتب عدة. من الأمور التي ذكر الفقهاء، قالوا إن مراتب الأمر عن المنكر هي أمور ثلاثة. أولا الإنكار بالقلب، يعني الإنسان لو رأى منكرا لابد أن ينكره بقلبه، يعني يظهر الانزعاج بينه وبين، يعني لا يقبل واقعا بهذه الفواحش والمنكرات. كما تعلمون أن الراضي بعمل قوم يحشر معهم، نستجير بالله. مسألة الرضا القلبي مهم. ثم باللسان، يعني بعد هذا الإنكار القلبي يأتي الإنكار ماذا؟ باللسان، يتكلم، يعني يقول له هذا لصاحب المنكر: هذا حرام، يجب أن ترتدع، لا ينبقي كذا، يعني من باب النصيحة والإرشاد مع التدرج. ثم باليد بعد وصل المرحلة، طبعا كما قلت باليد هم لها تفاصيلها في الأبحاث الفقهية، بينها بإذن الفقيه أو بإذن الحاكم الشرعي أو شيء، بحث آخر في محله. على هذا الأساس طبعا مما لا إشكال ولا ريب فيه بأنه لا يمكن واقعا الانتقال من مرتبة لمرتبة إلا يعني بالطفرة، أو نبتدئ بالمرتبة العليا ونترك الوسطى والدانية. لا، إذن لابد من التدرج في أي مرحلة من مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبدأ ماذا؟ بالإنكار القلبي، ثم ماذا؟ بالكلام، ثم بالفعل. حتى نجد ذلك في عند مثلا في أعسل الظروف، كما عند الإمام أمير المؤمنين في حروبه، الإمام الحسين في حروبه، حتى الإمام الحسن في حروب الإنكار القلبي موجود، انزعاج من فعل هؤلاء الذين تجمعوا لقتل ذراري رسول ذرية النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني باللسان، تجد خطب الإمام، هذا تعبير عن أمر معروف عن المنكر في المرتبة الثانية، يعني باللسان. والأمر الثالث بعد بالفعل، بعد الجهاد ضد هؤلاء الظالمين. طبعا يأتي الكلام بأنه ما هو الوجه في تقسيم هذا الأمر، أن النصوص خالية عن ذكر مثل خصوصا بعض المراتب أو شيء. يقول: من الواضح بأن المرتبة الأولى اللي هي المسألة الإنكار بالقلب من لوازم الإيمان، يعني كون المؤمن مؤمن وبنتيجة بطبيعة الحال أنه ماذا؟ ينكر ما يخالف هذا الإيمان، ينكر العقائد الباطلة في قلبه لا يتقبلها، وينكر ماذا؟ الأفعال التي لا تنسجم مع الإيمان. إذن الإنكار القلبي بلا إشكال من لوازم الإيمان التي لا تنفك عن، فطبعا المؤمن بلا إشكال وقعا إيمانه يدعوه أن ينزعج من أي مظهر انحرافي على مستوى العقائد أو مستوى السلوك، أن يتألم. هذه المرتبة الأولى، إذن بلا إشكال. المرتبة الثانية والثالثة هي التي تعتبر واقعا مصاريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا إشكال في وجوبهما على الإطلاق، يعني هم واجبين بالإنكار بالفضل عن القلب، واضح أن من لوازم الذي ينفق، إذن مفروغ عن. نبقى مع المرتبتين الأخريتين، وهي مسألة ماذا؟ مسألة الإنكار باللسان وثم بالفعل. على هذا إذن بهذا المقدار يثبت عندنا بأنه عندنا إذن مراتب ثلاث بهذا الأمر. الآن يأتي السؤال بأنه إذا ثبت عندنا بأن هذه مراتب ثلاث الأمر عن المنكر وأنها واجبة مطلقا، يعني وجوبها يعني يشمل هذه المراتب، وجوب الأمر عن المنكر يقتضي ماذا؟ ينسحب على كل هذه المراتب. يبقى السؤال: ما هو الدليل على التدرج؟ يعني بالابتداء أنا أبدأ بالمرتبة الثانية أو الثالثة مثلا، الثقب. لماذا هذا التدرج؟ يذكر المصنف عليه الرحمة يذكر وجهين. الوجه الأول يقول من يقرأ نصوص هذه الروايات يفهم بأنه القضية مرتبطة إين؟ مرتبطة بتحقيق غرض معين. ما هو الغرض؟ هو أن يقلع ذلك صاحب المنكر عن منكره، أو يأتمر ذلك الإنسان بالمعروف. وصحيح، وبطبيعة الحال مما لا إشكال فيه في السيرة العقلائية أنه لا ينبقي الإقدام على الأشد مع نافعية وفائدة ماذا؟ الأقل. كما يقولون بأنه العقلاء يقولون لا يقدمون إذا وجدوا أن حلا ينحل باللسان، لا يقدمون على السنان، على السيف. يعني إذا يستطيع أن يحل هذا الشيء باللسان لا يحله ما لا ينبقي الذهاب إلى السنان. هذا خلاف السير العقلائي، وهذا كما نجده الآن. نحن مثلا إذا أي دولة فيها مشاكل مثلا تقول أستطيع أن أعالجها ماذا؟ بالحوار، أعالج هذه القضايا بالحوار، إن لم تنحل تأتي المرتبة الثانية. هل ابتداء تعبيرهم نسلح المعارضة كما، أو مثلا نشن الحروب لأجل العلاج؟ هذا لا يمكن. إذن لابد من هذه سيرة عقلائية متعارفة. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو التمسك بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بطبيعة الحال هنا تدرج أن هناك ماذا؟ دعوة إلى سبيل الله بالحكمة، بالموعظة، بالإرشاد، بالتوجيه، وبالجلال الذي أحسن. إذن هناك تدرج. فعلى هذا الأساس إذن كما قلنا هذه من الأمور التي تفيدنا في هذا البحث، في بحث مسألة ماذا؟ في بحث مسألة التدرج في مثل هذه المراتب الثلاث. هذا البحث الثاني. البحث الثالث في هذا المقام هو وجود إشكال يذكره البعض ودائما يؤكدون عليه ولا يومنا هذا، بأنه الإسلام عندما فرض ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني صادم بها حرية من؟ حرية الإنسان. صادر حرية الإنسان، حر، حر في اختيار عقائده، حر في اختيار سلوكه وأعماله. فلماذا تجعلون وصايا لأحد على أحد كما الآن باللغات الحديثة؟ من أعطى الحق لهذا لكي يأمرني بمعروف أو ينهاني عن منكر؟ من أعطى الحق لأن يأتي رجل يقول لهذه المرأة تحجبي مثلا، اخفي مثلا مفاتنك؟ لا، هي مرأة حرة. هذا الرجل الذي مثلا فتح محلا للمحرمات، للمسكرات وكذا، لجمع الأموال وما، لماذا يمنع؟ تأتي مثل هذه الإشكاليات. إذن هذا كما يقولون بأن فرض مثل هذه الحالة، حالة الأمر بالمعروف والنهي المنكر، فرضت هذه الحالة، ولكن ماذا نستجير بالله؟ ماذا؟ أنها تكون تصادم ماذا؟ تصادم حرية الإنسان، حرية البشر. هذه هي الإشكالية. طبعا هي إشكالية ذات لب واحد، ولكن البيانات والصياغات متعددة من قديم الزمان إلى يومنا. هذا الصياغات تتعدد، وإلا لب الشبهة تقريبا هو هذا. الجواب عن هذه الشبهة بجميع صياغاتها تقريبا هو أن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون، هذه أحد الأجوبة، طبعا تجد أجوبة أعمق وأكثر، لكن مناسب هذا البحث، يقول هكذا: بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مختار، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان مختارا، كما يقول الاختيار ليس بالاختيار، مقتضى النظام الأحسن أن يكون هذا الإنسان مختارا، ومقتضى الاختيار يوجد طريق للخير وطريق ماذا؟ للشر. فالإنسان يختار أن إما أن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكن كما تعلمون في نفس الوقت، ولكن في نفس الوقت ماذا؟ لابد أن نلتفت لهذه الحيثية، وهي حيثية ماذا؟ هذه الحيثية حيثية مسألة ماذا؟ أنه صحيح الإنسان مختار، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يريد منه أن يختار الشيء الخطأ والأمر السلبي. الإنسان مختار شيء، وأنه ماذا يراد منه؟ شيء آخر، ليس بحجة أنني كوني مختار أفعل ما أشاء. وهذا خلاف حتى السيرة العقلائية عند الجميع، حتى عند اللادينيين. ألم حتى الدولة اللادينية لماذا تفرض القيود والقوانين؟ تقول للمصلحة العامة. لماذا تضع إشارات المرور؟ الناس إذا أحرار صحيح أحرار فليمشوا كما يشاءون. ولعت إشارة حمراء صفراء خضراء زرقاء بيضاء، المهم الناس ماذا لكونهم مختارين في سلوكهم ماذا يحق لهم أن يمشوا كما يرق منا العقلاء والأنظمة العقلائية في العالم ماذا سوف تجرم وتحاكم من هذا الإنسان، بل قد تسجنه سجنا مؤبدا، بل قد تقوم عليه بالإعدام. لماذا؟ لأنه خالف المصلحة العامة وأضر بالآخر. لماذا تقبلون هذا ولا تقبلونه من أين؟ من الله سبحانه وتعالى الذي يعاقب الذي اختار الطريق الأسوأ، ومضافا لأن الله سبحانه وتعالى وضع ضابطة أو وضع مشروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظا على هذا المجتمع. والأمثلة ليست بعزيزة كما في الطبع الآن مثلا. خب لماذا يمنع التدخين في المجالس العامة ويقرم عليه الآن؟ الدول الآن تسجن وتقرم وما إلى ذلك. لماذا؟ لنفس النكتة. خب إذا كان الإنسان مختارا خب يشرب ما يشرب، يفعل ما يفعل، والحال يقول لا صحيح حر، ولكنه حر حرية ماذا لابد أن تقيد. نقول هذا ما يريده الدين، أنتم لأنكم مرتبطون فقط بالنشأة الدنيوية تنظرون إلى هذه الأمور وقبتم عن النشأة الأخرى ومقتضياتها ومتطلباتها. الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته أرسل الأنبياء، ومن ضمن وظائفهم هو أن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأجل أن نعيش سعادة حقيقية وحياة سعيدة في الدنيا وحياة سعيدة ماذا في الآخرة، كما أنتم تريدون ذلك على مستوى عالم الدنيا، تجدون النظم والضوابط وتضعون لوائح العقوبات والجزاءات. لماذا؟ لأجل تحافظون على الإنسان وتسعدون هذا الإنسان. إذن هذه المسألة مهمة. على هذا الأمر كذلك يقولون على هذا الأمر تندفع إشكالية أخرى، وهي ماذا؟ إشكالية تأتي، وهي هذه الإشكالية حاصلها هذه الإشكالية، وهي مسألة ماذا أخواني؟ مسألة أنه مسألة ماذا أخواني؟ مسألة أن الأمر أو فرض فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يلزم نغلو الغرض منها. لماذا؟ أنتم تدعون أيها المسلمون أيها المؤمنون أيها الإلهيون أتباع الديانة خصوصا الديانة الإسلامية، تقولون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجد حالة من التعاضد والتآخي وحفظ النظام من التصدع والانهيار، والحال نجد عكس ذلك في أنه صار هذا نوع من التدخل في شؤون الآخرين مما يورث ماذا؟ الأحقاد والأضغان فيما بينه. هذا إنسان افترض يفعل هذا المنكر، أجي أنا أتكلم معه يحقد عليه، قد يحاربني، قد يقتلني ويجيش علي الأمور من حولي، فيعيش المجتمع في حالة من الإنصاح التعبير، في حالة من التوتر وعدم الارتياح. إذن نفس الأمر عن المنكر سوف يؤدي إلى أمور ماذا؟ سلبية، وبالتالي سوف يكون في خلافي أو على خلافي ماذا؟ مقتضى أو على خلاف غرضة وما إلى ذلك. نفس الجواب والجواب قلنا بأنه هذه أولا يأتي نفس الجواب الذي قلنا، نفس الجواب حافظية المنكر تبقى مسلمة بها، مسلم بها بلا أشكال، فليزعل فلينزعج إذا كان هناك ماذا لحفظ النظام. نفس الشيء هؤلاء أصحاب القوانين في الدول الوضعية، قبل ماذا يأتون لهذا الإنسان ويقول له لماذا تقطع الإشارة؟ وقد يخلق يرد عليهم ردة فعل سلبية، يضربهم، يهين الدولة، يهين الحكومة، يهين الإنسان أو هذا صاحب الشرطة أو صاحب المرور، فتحدث مشاكل. مع ذلك يصرون العقلاء فيما بينهم إن هذا مع ما يحدث لا بد أن يعاقب ولا بد أن يحفظ النظام، لا لأنه والله يحدث، قد يكون يحدث حالة من التباغض بين فلان وفلان فلنرفع هذا القانون، هذا لا يقول به عاقل. إذن نفس الجواب الأول بما قلنا يأتي هنا، هذا أولا. ثانيا الأمر الثاني، لابد أن نعرف أو لابد أن يفهم هذا الإنسان الموجود الاستثناء أن يعرف ماذا معنى الحرية وما هي حدود الحرية. والعقلاء بما عقلاء يرفضون الحرية التي ما تسمى بالحرية المطلقة، الحرية بلا قيد. هذا كل العقلاء في العالم من أول موجود إلى آخر موجود بشري لا يقبل شيء يسمى الحرية المطلقة حتى لو تغنى بها ظاهرا. لكن والدليل فلتختلف حرية آخر مع حريته؟ لا يقبل. إذن في الفطرة البشرية، في السيرة العقلائية، يتضح لنا بأنه الإنسان بما وصل لا يقبل شيء اسمه الحرية المطلقة. نعم، الإنسان مع الحرية المقيدة. إذن لابد أن يفهم هذا الإنسان. فإذن عندما يأتي هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا الإنسان، يقول له فلان أنت تجاوزت حدودك، عديت عن، ظلمت الآخرين، اعتديت على حريات الآخرين، بالعكس المفروض يقبل لأنه فهم معنى حدود الحرية. فإذن أي سلبية وأي نقص ينشأ من أين؟ ينشأ من عدم معرفة هذا الإنسان بحدود الأمر بالمعروف والنهي عن ماذا؟ والنهي عن المنكر. واضح هذا ثانيا. وثالثا، قد يكون تقع بعض الأخطاء من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهذا لا يحمل عليه ماذا؟ الإسلام. تجدون بعض المتشددين دين لم يأخذوا فقه الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. عندنا فقه متكامل، له ضوابطه، له آلياته، له حدوده وقوانينه، فلا بد أن تضبط. ما يأتي إنسان جاهل يأمر بالمعرف يأمر عن المنكر، هذا يفسد أكثر مما يصلح. ومن هنا قلنا من شروط الأمر بالمعروف عن المنكر هو معرفة المعروف ومعرفة المنكر. ثانيا، القدرة على التأثير، كلها ضوابط. الأمر كذا من شروط أن لا يأتي واقعا يحرف فتنة أو يعطي انعكاسات ماذا؟ سيئة. كل هذه لابد أن تؤخذ في نظر الاعتبار. إذن على هذا، إذن هو أحد أسباب مثلا حدوث مثل بعض هذه الأمور، نتيجة كما قلنا أنه عدم الاتباع والانصياع للقوانين الدينية في مسألة التعاطي مع مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللأسف رفع اليد كما في عن قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا مضافا كما قلنا لابد أن نلحظ ماذا أخواني؟ نلحظ مسألة أو نلحظ مسألة الضوابط الشرعية التي أدلى بها فقهاؤنا قديما وحديثا. إذن إلى هنا تقريبا تم الكلام عن البحث الأول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البحث الآخر والأخير هو ذكر شيء من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الآيات. الآية تقدمت أشرنا إليها، هذه الآية في قوله تعالى في سورة التحريم آية 6، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الآية الشريفة دلت على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن في دائرة خاصة، وهي دائرة ماذا؟ الأسرة. يعني رب الأسرة، الأب، الأم، المسؤول عن هذه الأسرة لابد أن يقوم بدور لحفظ هذه الأسرة، لأن الأسرة نواة مكونة ماذا؟ للمجتمع. هذه الأسرة ألف، أسرة باء، جيم، دال، بقية الأسر، كل هذا المجتمع. فلو كل إنسان قام بدوره في كل، يعني كل رب أسرة، كل رب أسرة قام بدوره في هذه الأسرة، لانتشر الخير ماذا؟ والصلاح في المجتمع. فالآية الشريفة تقول قوا أنفسكم، صحيح هي بلغة ماذا؟ تتكلم عن دائرة خاصة ودائرة الأهل، فتشير إلى هذه الحقيقة في النتيجة حقيقة الأمر مرفوع عن المنكر، ولكن على نحو أنصح التعبير بشكل خاص، يعني حفظ هذه الأسرة عن الانحراف. وطبعا نعم صحيح بأن الآية قد يكون لا يستفاد، يعني إذا كان بلغة صناعيا تدل على الوجوب يا وجوب، ولكنها في النتيجة تقول بأنه يعني هي أوسع. لاحظ، هي من جهة يعني قد يكون لا يستفاد منها ماذا؟ يعني يستفاد منها الوجوب على الأمر بالمعروف عن المنكر، يا الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني ليس متمحضة في الوجوب على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الجهة. ولكن مما لا أشكال فيه أنها فيها سعة من جانب آخر، وهو الحديث عن واجب رب الأسرة الذي يلزمه أن يحافظ على ماذا؟ يحافظ على أسرة من الانحراف والعياذ بالله، يحافظ على أسرة من الانحراف والعياذ بالله. ولذلك هي لم تفترض حتى، أو حتى يعني لم تشر إلى الآلية، لكن من أهم آليات حفظ الأسرة كذلك، ونفس سلوك كما تشير إلى مسألة سلوك الأب أو الأم في الاستقامة. إذا استقام الأبوان بلا إشكال يؤثران في استقامتهم على استقامة الأبناء. مثلا الأب الذي يترك المحرمات ويفعل الواجبات يؤثر على الابن في الحفاظ على الحفاظ على سلوكياته. وهذه القضية استقامة رب الأسرة في سلوكه بلا إشكال هي كما تعلمون وإن كانت يعني استقامة رب الأسرة في سلوكه واجب عليه بالعنوان الثانوي هم واجب العنوان الأولي. الاستقامة باستقامة واجب عليه بالعنوان الأولي، يعني لابد أن أستقيم بعد، مطالب شرعا أن أكون من أهل الاستقامة، أهل العدالة باللغة الشرعية الفقهية، من أهل العدالة، أهل التقوى باللغة الأخلاقية. لاحظ هذا بالعنوان الأولي. وبالعنوان الثانوي هم كذلك يجب من باب أنني ماذا، رب أسرة ومسؤول عن التربية، فبسلوكي بالعنوانين الأولي والثاني إذن لابد ماذا من مسألة الاهتمام بهذه الحقيقة. على هذا الأساس المصنف يفرع بحث لطيف، هو أنه في النتيجة صاحب المسؤولية مسؤول عن مسؤوليته، كلكم مسؤول وكل مسؤول عن كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، كما وارد عن النبي صلى الله عليه وآله، منسوب للنبي صلى الله عليه وآله. الرواية تشوف مصدرها ما في ذهني، لكن هذه الرواية موجودة. على كل حال نقول هكذا بأنه التفت لهذه النقطة، بأنه إذا لحاظ المسؤولية هذه يعني يتوسع البحث حتى إلى من هم في مراكز المسؤولية في المجتمع، خصوصا طلبة العلوم الدينية الذين بلا إشكال بالعنوان الأول مطالب بالاستقامة، لأنه سلوك واجبات شرعية بالعنوان الأول عليه، وواجب شرعي عليه بالعنوان الثاني أن يكون قدوة للآخرين في سلوكه، يعني أن تكون مسيرته الإصلاحية في عقائده وفي سلوكه خير داع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني خير داع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك ينقل كلمة لطيفة لصاحب الجوهر عليه الرحمة يقول: من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا بالنسبة إلى رجل الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزه عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس ماذا؟ المعروف ونزعهم عن المنكر. تعبير التجر كلمة للسيد الإمام عليه الرحمة يقول: لو أن رجلا عالما دينيا تقيا ورعا زاهدا لا يقوم بأي دور في مجتمعه، فقط يخرج لصلاة الجماعة يصلي ويذهب إلى بيته، مع هذه الاستقامة يقول هذا يؤثر في صلاح المجتمع أكثر من غيره، أكثر حتى من أهل الخطب والبيانات وما إلى ذلك. نعم لو اجتمع الأمران نور على نور بلا إشكال. هناك قضية أخرى كذلك بلا إشكال بأنه، وهي أن الإنسان، هذه مسألة أخرى، أنه الإنسان كلما ازداد ماذا يعني منزلة ورفعة ومسؤولية ازدادت مسألة الأمر والنهي عن المنكر أشد في حق إنسان، له مسؤولية، له يد مبسوطة في المجتمع من جهة، أو مكان اجتماعية ومرموقة من جهة أخرى، بعد هذا صير يعني أخطاء تضاعف والعياذ بالله، وإيجابياتها هم تضاعف. منهم إذا زل العالم زل العالم، أو كما تقول الآية الشريفة في هذه القاعدة، قاعدة مضطردة عموما: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة، قاعدة عامة. إذن كل الإنسان ارتقى إلى مقامات أو مناصب أعلى أو مكان أعلى يكون مسؤوليته أشد. هذه الآية. الآية الأخرى أخواني في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه سورة الأعراف آية 119 نعم أعلم 199. هذه الآية الشريفة تشير إلى قضايا أساسية كما يقول في حياة المؤمن. أولا أخذ العفو. العفو ما إن كان هو لغة مأخوذ فيه مسألة العفو، يعني الشيء الزائد عن الحاجة، مثل المال الزائد، حتى يقال بأنه بداية تشريع الزكاة أن الإنسان يجب عليه أن يعطي فاضل ماله للفقراء، لأنه يعني يأخذ حاجته والباقي شو يصير؟ بعدين جاء التشريع أنه يعطي نسبة معينة كما تعلمون. ولكن أنه مقصودنا هنا بأنه العفو الصاف والمغفرة والتجاوز، وهذا طبعا أمر أخلاقي راجح. صحيح أنه مو يعني مطالب الإنسان فقهيا بأنه يصفح من ظلمه أو يتجاوز عن كذا، أمر ليس فيها وجوب شرعي، نعم وجوب استحبابي أو أخلاقي وكذا أو ما شاكل ذلك. واضح هذا معنى أخذ العاف. عندنا الأمر الثاني، الأمر بالعرف. طبعا ما المقصود من العرف؟ العرف هو كل شيء يكون معروفا وحسنا ومقبولا عند الناس وليس بمنكر، يعني مقبول ومعروف عند الناس والشرع يقبله كذلك، شرط هذا الأمر يعني. فعلى هذا تكون الفقرة هذه دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي توجه للنبي صلى الله عليه وآله. لاحظ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله يقول له خذ العاف وأمر بالعرف، يعني أمر بما هو حسن، إذن النبي مطالب بذلك بضم قوله تعالى. إحنا عرفنا أنه هذا واجب على النبي، كيف نوجبها على أنفسنا؟ قال ها بضم الآية الأخرى التي ماذا تقول؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا من ما يجب التأسي به بالنبي صلى الله عليه وآله. فالنبي كما يجب عليه أن يأمر بالعرف، يعني يأمر بما هو بالمعروف وينهى عن المنكر، كذلك نحن يجب علينا بمقتضى الجمع بين هاتين الآيتين. الأمر الثالث هو الإعراض عن الجاهلين، يعني عدم مقابلة كما يقولون وجها لوجه، لأنه تعلمون بأن هذا الجاهل لا يستحق إلا الإعراض، كما قال تعالى في موضع آخر وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن شاهدي هذه الآية، إذن نستفيدها بالفقرة الثانية فقط، يعني خذ العاف ليس في محل بحثنا، اعرض عن الجاهلين هذا ليس في محل بحثنا، لكن وأمر بالعرف هذه نستطيع أن نستفيد منها على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بضميمة الآية الأخرى، وهي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا تمام الكلام في هذه الآية. والآية الأخرى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قلنا هذه الآية بلا إشكال تدل على وجوب ماذا؟ الدعوة إلى سبيل الله، ولكن هذه بالتدرج، يعني أشارت إلى عنصرين الحكمة والموعظة الحسنة. ويمكن طبعا استفاد منها أمران. الأمر الأول يقول بلا إشكال وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن تعلمون بأي تقريب، بتقريب أن نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصداق من مصادق الدعوة إلى الله، إلى سبيل الله، اللي بما أن الدعوة إلى سبيل الله واجبة بمقتضى هذه الآية الكريمة. الله قال ادعو، واجب أمر يدل على الوجوب، ادعو إلى سبيل ربك. فكما أن الدعوة إلى الله واجبة، وبما أن الأمر من مصادق الدعوة إلى الله، فإذن هو واجب. هذا وجه الاستدلال، فيدل على وجوبهما. الأمر الثالث يستفاد من هذه الآية الشريفة هو التدرج في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أشرنا إليه. فلا يمكن أن ننتقل إلى ما هو أعلى إن لم يؤثر ماذا؟ الأدنى. هذه مسألة مهمة أخواني، مسألة ضرورة الالتفات إلى هذه النقطة، وهي نقطة التدرج الذي أشرنا إليه في البحث السابق. إذن هذه الآية تشير إلى هذا المعنى، مع طبعا اتخاذ كل الأساليب الناجحة حتى الآن، استفادة من الأشياء كما تعلمون التطور هذا الهائل التكنولوجي والمعرفي والبنك المعلومات والضخ المعلومات، هذا يستفاد منه في بمسألة ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني اتخاذ كل وسيلة مشرعة، ننصاع التعبير، مشرعة من الله سبحانه وتعالى، لا تصطدم مع الضوابط الشرعية في مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام إخواني في آيات الأحكام في أبحاث العبادات. إن شاء الله دفقنا وياكم في دروس أخرى إن شاء الله تأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.